بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. إخواني وأخواتي، كالعادة وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ رمضان يوسف من دولة بنين. رمضان يوسف يقول: هناك امرأة متزوجة سافر عنها زوجها قرابة سنة الآن، وهي لا تسمع عنه خبر، ولا الأهل من الطرفين يسمعون عنه خبرا، وهي تسأل إلى كم تنتظر. أخي رمضان يوسف من دولة بنين، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لهذه المرأة التي فقد زوجها، تسمى امرأة المفقود في الفقه الإسلامي، وللعلماء حقيقة كلام طويل في امرأة المفقود، ومنهم من يذهب إلى أن هذا المفقود إذا ذهب في طريق غالبه الهلكة، قالوا يعني تنتظر 4 سنوات، وإذا كان ذهب في طريق غالبه السلامة فإنها تنتظر المدة كذا وكذا. لكن حقيقة ليس في هذا نص، يعني ليس في هذا نص. عموما المرجع في هذا إلى القضاء، فإذا كانت المرأة متضررة ومتأذية فإن ترفع أمرها إلى القاضي، وذلك لفسخ نكاحها إذا هي رغبت في ذلك، ثم بعد ذلك تعتد حتى تتعرض للخطاب. طبعا الفقهاء القدامى ذكروا حقيقة سنوات، وبعضها طويلة، لكن الواقع الآن البحث عن المفقود أصبح من السهولة بمكان. يعني الآن مع وجود التقانات، مع وجود أيضا الأوراق الثبوتية، يعني ما يمكن لشخص أن يذهب إلى دولة إلا بأوراق ثبوتية ويفحص عن طريق الأجهزة. الآن كل بلد فيه سفارة تمثل الدولة، مثلا دولتها، يستطيع الشخص يتواصل. الآن هذه التقانات الآن أصبح وسائل التواصل، وهذا الفضاء المفتوح الآن أصبح من السهولة جدا في الغالب أنه يدل على الشخص. عموما تنتظر فترة، فإذا والله وصلت مرحلة تأذت وتضررت لها الحق الكامل، ما دام أنه ذهب وتركها هكذا، قد يكون هلك والله أعلم، وقد يكون لا، هو ذهب إلى بلد آخر، ربما تزوج في بلد آخر، أو ربما هو لا يريد أهله مثلا، ولكن هذا ظلم منه إذا كان فعلا يعني من النوع الثاني. عموما رمضان بارك الله فيه، قل لها تلجأ إلى القضاء وتقول: أنا متضررة وأطلب بفسخ عقد النكاح الذي بيني وبين زوجي هذا الذي فقد. طبعا هناك هذا الإجراء الأخير، هناك أشياء كثيرة، أهله يسافرون يبحثون عنه، يراسلون السفارات في بعض الدول التي هي مظنة وجود هذا الرجل هناك، يعني يتواصلون عن طريق أصحابه وأصدقائه، يعلنون مثلا في وسائل التواصل. والله إذا وصلت إلى طريق مسدود هي معذورة، هي الآن معذورة، لأن الشريعة ما تأمر، يعني الشريعة لا ترضى بالظلم، ولا ترضى أيضا بأن المرأة تبقى متضررة في مثل هذه الصورة التي ذكرت. أسأل الله تعالى أن يفرج عليها، وأسأل الله تعالى أن يرد زوجها إليها ردا جميلا. الأخ عبد الله حمزة من جدة المملكة العربية السعودية يقول: ما حكم غسل الجنابة من دون وجود جنابة؟ عبد الله حمزة من السعودية مدينة جدة بارك الله فيك. أخي الفاضل، بالنسبة للغسل على نوعين: غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة ما هو؟ غسل التنظف، غسل التبرد، السباحة في البحر، السباحة في النهر، السباحة في الأحواض مثلا، هذا يسمى غسل عادة. غسل العبادة على قسمين: غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب ما هو؟ غسل الجنابة سواء كان بجماع أو باحتلام. هناك غسل الحيض وغسل النفاس بالنسبة للمرأة إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس، هذا يسمى ماذا؟ غسل واجب. الغسل المسنون غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم مثلا، غسل العيدين كما ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيدين مثلا، الغسل لكل اجتماع شرعي مثلا كصلاة الصلوات الباقية، نص على هذا بعض العلماء وليس فيه دليل، وإنما يذكرون آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، واضح هذا باختصار. الآن يأتي شخص يقول والله أنا حاب أغتسل غسل جنابة لكن ليس علي جنابة، الله يقويه ويبارك فيه وجزاه الله خير. يعني مثلا يقول والله أنا أريد أن أتوضأ قبل الغسل وأحثو على رأسي 3 حثيات ثم أغسل شق الأيمن ثم شق الأيسر ثم أفيض الماء كما يذكر العلماء. طيب ما في شيء، هذا غسل عادة، هذا غسل عادة. طيب ممكن تقول لي لا أنا ما أريد هذا، أنا أقصد أريد بدل الوضوء الغسل، يعني بدل ما أتوضأ أريد أن أغتسل مثل غسل الجنابة. هذه مسألة خلافية حقيقة بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن هذا لا يجزئ بالنسبة لمن ليس عليه جنابة. نعم، الذي عليه جنابة يجزئه لأن الوضوء يدخل في الغسل، المصغر يدخل في المكبر. أما أن يأتي شخص يغتسل بدل الوضوء قالوا فقد الترتيب، والترتيب عندهم فرض من فروض الوضوء، فرض من فروض الوضوء، وأيضا هو اغتسل للسنة ولم يغتسل للفرض، لهذا مسألة فيها خلاف. لكن أنا أنصح بأن لا يفعل هذا، وإنما يتوضأ ثم يغتسل، يتوضأ ثم يغتسل، لأن الغسل أكبر، يعني الغسل أكبر من الوضوء، فيتوضأ ويغتسل ويقول الحمد لله بهذا يعني أطمئن وأدى الذي عليه. الأخت أم تيمية من الجزائر تقول ما حكم من كان مفرطا في صلاة الشفع والوتر، هل يأثم هل عليه رد ما فاته؟ أفتونا. أختي أم تيمية من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أخت الفاضل، أولا لابد أن نعلم ما حكم الوتر. الوتر حكمه سنة مؤكدة، وقد تضافرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالوتر والدعوة إليه، لكن العلماء جمهور العلماء حملوه على أنه سنة لأنه مصروف بأحاديث أخرى، مثل حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله من جملة ما سأله ماذا فرض الله علي من الصلوات، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن سنة مؤكدة. والواقع بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأرشد إليه وحث عليه ودعا إليه، لكن العلماء يقولون بأنه سنة مؤكدة. لهذا العلماء لما تتبعوا الأحاديث الواردة في الوتر ذهبوا إلى أن من يجمع على ترك الوتر قالوا هذا رجل سوء، يعني وامرأة أيضا سيئة، يعني من حيث التعامل مع الله عز وجل كيف يفرط الإنسان في شيء الله عز وجل شرعه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين الوتر هو يختم به الإنسان صلوات اليوم كاملة، لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتروا يا أهل القرآن، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر وحث أيضا عليه الصلاة والسلام الذي لا يستطيع القيام في الثلث الأخير من الليل مثلا أن يوتر قبل النوم حتى لا يفوته الوتر، وهذا كله يؤكد يعني أهمية الوتر. لكن عموما من فاته الوتر من الليلة يقضيه من النهار شفعا لا وترا، يعني مثلا أنت البارحة فاتك الوتر تقضينه في صلاة الضحى، في وقت صلاة الضحى تقضينه شفع، لكن من فاته الوتر سنوات طويلة لا ما يقضي بارك الله فيك، لا خلاص لأنه فات، هو يقضيه الإنسان إذا فاتته في الليلة يقضي من الغد ما يقضي من بعد الغد، واضح بارك الله فيك. لكن عموما هناك ما يعوض هذا وهي كثرة النوافل، تكثرين من النوافل، تصلي طبعا تحرصين على قيام الليل، تحرصين على الوتر، تحرصين على ركعتي الضحى 2، 4، 6، 8، 10، 12 مثلا، تحرصين على السنة القبلية والبعدية، أي وقت تجدين فيه فرصة لك في غير أوقات النهي بطبيعة الحال تقومين فتصلين، هذا يجزئك ولله الحمد والمنة. داليا إدريس من مصر تقول أنا عندي أخ مريض بالغ لكنه غير عاقل ومعاق ذهنيا وجسديا، هل يجوز لي الكشف على عورته وأغير له يعني الأشياء التي تحتاج إلى تغيير أكرمكم الله، بحكم أنه يعني تقول نعم أمي لا تستطيع القيام عليه بسبب الآلام التي في ظهره. داليا إدريس من مصر، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة والعافية، وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك من الأخوات اللائي يلتفتن إلى إخوانهم من المرضى. وهذه والله هذه نعمة من الله عز وجل، أنك تلتفتين لأخيك وتنتبهين له وتراعين ظروفه الصحية فتؤجرين على ذلك. للأسف بعض الأخوات ما همها لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، ما يعني عندها اهتمامات بعيدة جدا وعندها مشوشات تصرفها عن الحقوق والواجبات. فأنت على أجر أخت الفاضلة وعلى خير، ونيتك الطيبة هذه بإذن الله ستجدين يعني بركتها في حياتك بحول الله. أمر الثاني أخت الفاضلة، الأصل لا الوالدة ولا أنت يجوز لكما أن تنظر إلى عورة هذا الولد، ما يجوز ما دام أنه بالغ ما تنظرون إلى عورته، والأصل أن يقوم على تنظيفه ذكر يعني أخوه مثلا ولا قريب مثلا. والله إذا صعب الأمر، ونعتقد بأن هذا فيه صعوبة وما استطعتم يعني تستأجرون مثلا ممرض أو شخص مثلا يأتيه فترات ممكن، لكن من دون نظر، ما يحتاج أخت الفاضلة إلى نظر، يعني تلبسين القفازين مثلا وتغسلينه من وراء الثياب، تنظفينه من وراء الثياب ولا تنظرين إلى عورته، بارك الله فيك. الأخ وليد من فرنسا بارك الله فيه يقول أنا أشتغل في دكان ويبيع فيه الخمر والدخان، لكن من ورائي، لكن أنا لا أمسه ولا أبيعه، وأنا في المكان الذي فيه الخمر، هل يجوز لي ذلك؟ وليد من فرنسا بارك الله فيك، فهمت من كلامك بأنك أنت في مكان يبيع دكان يبيع الأشياء المباحة والأشياء المحرمة، تقول ولكن أنت ما تباشر مس الخمر ولا كذا، ما يجوز لك يا أخي الفاضل البقاء في هذا المحل، لأن هذا المحل يبيع المحرمات، يبيع المحرمات التي في عقيدتنا وفي شريعتنا وفي ديننا، هم هذا شأنهم، لكن أنت لا، يجب عليك أن تختار الحرفة أو الوظيفة أو المهنة النظيفة الشريفة التي تكتسب منها مالا حلالا محضا لا شبهة فيه، لا شبهة فيه. ولذلك أنصحك أخي الفاضل من الآن أن تبحث عن عمل آخر، وستجد بإذن الله متى ما أن أخلصت النية وأصلحت الطوية وبيت الخير أنك تريد أن تكسب لقمة حلال ما فيها أي شبهة، تنتقل بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت أمة الله من مصر تقول مؤخرا عرفت بأنه لا يوجد شيء اسمه صلاة شكر بل سجود شكر، ما حكم من قال يا رب لو الأمر ده تحقق حصل لي كل يوم طوال حياتي ركعتين شكرا بنية الشكر لله أنه تحقق وعهد علي، هل هذا جائز وصحيح وعقد نذر؟ أنا ما كنت أعرف بأنه مكروه، ويعني ذكرت أشياء كثيرة. أختي أمة الله من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة بالنسبة لي أولا في سجدة شكر متى؟ يعني سؤالك مشتمل مسائل عديدة. أولا سجدة الشكر مشروعة، وهي إذا تجددت على الإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة، يعني مثلا جاءك خبر نجاحك، نجاح ابنك، جاءك مكسب طيب من بيعة مثلا أو شرية مثلا، اشتريت شيء ناسبك، بعت شيء ناسبك، دفع الله مكروه عنك عن أولادك عن أهلك عن أقارب، هذه تسجد للشكر. ما في شيء اسمه يوميا الإنسان يسجد سجد الشكر، لا، العلماء ضبطوها بسجدة الشكر تشرع إذا تجددت نعمة، جاك مولود، جاء بنتك مولود، جاء ابنك مولود مثلا، زوجك رجع من السفر، ابنك رجع من السفر، حصل حريق، حصل كذا ودفع الله شر مثلا، هذا يسجد له، ينزل الإنسان يسجد لله سجدة الشكر سجدة واحدة، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان الله، سجد هي نفسها عبادة. أما قضية صلاة الشكر ما عندنا شيء اسمه صلاة الشكر، يعني ما في شيء اسمه صلاة الشكر أبدا، هذه دواوين السنة النبوية، ما عندنا شيء، عندنا صلاة الضحى، عندنا سنة الوضوء، عندنا السنة القبلية، السنة البعدية، ما يسمى بسنة الزوال التي أطلق عليها العلماء سنة الزوال اللي بعد صلاة الظهر، عندنا سنة الإشراق مثلا، هي أصلا صلاة الضحى يسمونها ركعتي الإشراق، يطلق عليها الفقهاء، أما صلاة شكر لا ما في، واضح بارك الله فيك. طيب أنت قلت يا رب إن حصل الأمر هذا سأصلي لك ركعتين شكر، هذا نذر، هذا نذر، حتى لو ما قلت لله علي أو نذرا علي، أنت نذرتي تسجدين ركعتين. طيب إذا قلت على الدوام والاستمرار يلزمك هذا يا أخت الفاضل، لأنك الصلاة عبادة، وأنت ألزمت نفسك بعبادة لم تجب عليك بأصل الشرع. تقول والله ما كنت أدري، دريتي الآن، دريتي وعلمت، ويجب عليك أن تلتزمي هذا، تصلي ركعتين لله يجب عليك في غير أوقات النهي، سواء في النار أو في الليل، لأنك أنت أطلقتي، أنت أطلقتي، وما تعتبرينها من سنن الرواتب اللي قبل الصلوات المفروضة وبعدها، لا، هذه مستقلة، نذر لله، أنت اللي أوجبت على نفسك هذا الشيء. وبعدين الحمد لله الصلاة كلها خير، وين الكلفة فيه؟ أنت الآن إذا صليتي مثلا أفترض الظهر، تصلين سنة الظهر البعدية مثلا ركعتين، وبعدين تقومين تصلين ركعتين اللي أوجبتها على نفسك اللي هي النذر، أنت أوجبتها على نفسك، واضح؟ بعد صلاة العشاء مثلا صليت الحمد لله كذا، بعد هذا تجيبين ركعتين اللي هي صلاة اللي هذا النذر الذي أوجبتي على نفسك. أم منير من ألمانيا بارك الله فيها تقول يعني نحن في أوروبا نجلس أوقات طويلة في العمل ونأكل من المطاعم، نأخذ وجبات الدجاج، لكن لا نعلم طريقة الذبح أو الطبخ، هل علينا شيء في هذا؟ أختي أم منير من ألمانيا بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة لي طعام أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنهما أمتان بعث الله فيهم رسل وأنزل على هؤلاء الرسل كتب يسمون أهل الكتاب. بالنسبة لطعام أهل الكتاب يعني الذبائح الله عز وجل أحلها للمسلمين، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، يعني الذين اللي هم الأمتين، هذا حلال لنا. طيب بالنسبة للإنسان هل يجوز له أن يأكل من دون سؤال؟ نعم، الجواب الأصل أنك تأكلين من دون سؤال ولا استفسار ولا تنقيب ولا تفتيش ولا تحقق ولا تجسس، هذا الأصل، لأن الله تعالى ما أمرنا بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بذلك، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت يا رسول الله يأتينا لحمان، لحم يعني ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال أذكروا أنتم اسم الله عليه وكلوا، أنتم أذكروا اسم الله عليه وكلوا، لأن كان اليهود موجودين في المدينة. فالمقصود بارك الله فيك ما في داعي تقول والله يا شيخ نحن في بلد اشتهر عنهم، بل أصبح قانون، مثلا أنا أضرب مثال، أنا ما أدري من كثرة الأسئلة أصبح الواحد يعني يتحسب البعض الأمور، تقول والله أصبح قانون ممنوع ذبح البهائم بطريقة يعني معروفة، وإنما لابد من قتلها أو صعقها أو خنقها مثلا، لا هنا تنتبهي، هنا تنتبهي، ما دام أن أصبح الغالب، لأن العلماء يقولون لا عبرة بالنادر الشاذ، وإنما العبرة بالغالب، غلب على أهل البلد قوانين تمنع الذبح والتذكية الطبيعية العادية، نعم لك الحق أنك تسألي وتستفسري وتستوضحي، لأن هذا يتعلق بدينك أيضا أنت، كما أن الله تعالى أباح لك طعام أهل الكتاب حرم عليك أن تأكل الميت سواء بيد مسلم ولا بيد غير مسلم، يعني لو جاء مسلم الآن وذبح ذبيحة لكن من دون إنهار الدم، ذبحها قتلها ولا أطرق عليها النار ولا خنقها ولا صعقها بالكامل ما تأكل، واللي قام على هذا مسلم ما يحل، لماذا؟ لأن الله حرم ذلك علينا. بارك الله فيك. أم محمد من دبي تقول يعني يأتيني أناس ويفضفضون عن مشاكلهم وأحاول أحلها وأنصحهم، لكن يا شيخ دائما يجي على عكس ما يعني أقول وأكون أنا الغلطانة، ويشهد الله أني بريئة من كل هذا، وصارت قطيعة رحم بسبب ذلك، اتخذت على نفسي عهد أني ما راح أصلح أو أنصح أي شخص، وقفل الباب في وجه كل واحد يجي يشتكي ولو حتى صار فيها قطيعة رحم، هل هذا شيء جائز؟ لأني تأذيت كثيرا. أم محمد من دبي بارك الله فيك ورضي عنك، تقولين بأنك أنت يأتيك أناس يطلبون منك النصيحة والوصية والإصلاح، تقولين كلما قمت ب يعني إسداء النصيحة وكلما قمت بإعطاء مثلا الرأي ينقلب عليك وتطلعين أنت الغلطانة وتأذيتي كثيرا، الآن تسألين تقولين ممكن أنني أقفل هذا الباب ولا لي علاقة بأحد لأنه سبب لي مشاكل وكذا، وتقول ولو ترتب على ذلك قطيعة رحم، الجواب نعم يجوز لك أن تغلق هذا الباب، تقولين سامحوني أنا لست قاضية ولست مرشدة اجتماعية ولا مصلحة أسرية وحصل منكم كذا وكذا، سامحوني أنا ما أتحمل أنني أستمر في هذا الطريق ما دام أطلع عن الغلطانة. أنا أعطي رأي ولكن هذا الرأي أنا لست ملزمة به شرعا، يعني لست يعني في مقام القضاء ولا في مقام التوجيه الأسري ولست في مقام مثلا يعني المرشد الاجتماعي، أنا ليس لي علاقة، سامحوني حتى تبقى العلاقة بيني وبينكم سليمة ما دام أن يحملونك أنت المسؤولية. فيعني في النهاية أنت لك الحق الكامل في هذا، سامحوني اللي عندها مشكلة تروح لغيري، هذه المحكمة موجودة والإصلاح الأسري وهناك أيضا الطب النفسي، إذا كان عندها مشكلة أخرى يعني تعاني مشاكل أخرى فأنت لك الحق الكامل أخت الفاضل، خاصة وأنك جربت بأنك أنت الآن أصبحت هدف لهؤلاء من كثرة ما يعني أتاك من أذية منهم، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل. يعني أم محمد أنت لما تقولين تبدين الرأي تلزمينهم، ما أعتقد تقول هذا رأي، راحت طبقت هذا الرأي ما نجح، لماذا تلومك أنت؟ الخطأ منهم هم، يعني هم الآن في التطبيق أحيانا يكون الخطأ، وقد يكون يا أختي الفاضل سامحيني أقول لك هذا الكلام، قد يكون أيضا عندك أنت ما عندك ذاك الاستقراء للواقع، يعني بعض الجوانب قد تخفى عليك، يمكن تقولين شيء ولم تستوعبي السياقات كلها، ها فممكن، لكن والله إذا كان عندك القدرة على أنك لا تقول تدرسين الأمر، يعني تأتيك المرأة تقولك والله أنا عندي مشكلة مع زوجي، تعطيك تقولي سامحيني بسأل زوجك، وهي بنت أختك مثلا ولا بنت أخوك مثلا تقول سامحيني أنا بسأل زوجك أنا ما أعطيك الرأي، فهنا تتضح الحقيقة. يمكن هي تقولك لا خلاص ما أريد، لأن بعض الناس يفتري، فإذا سألت الزوج خلاص اتضحت لك معالم الأمور، أصبح يعني القضية أمامك واضحة، تستطيع أنك تكون متوازن. لكن عموما في النهاية ما يأتيك شيء بالنسبة لك من الناحية الشرعية تقول سامحوني واعلنيها علنا، لا أحد يأتيني فضفض عندي ولا أحد يأتيني يشتكي لي أنا لست بمصلحة أسرية ولست بقاضية ولست بكذا وكذا، شوف غير ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الأخت أمة الله من عمان بارك الله فيها تقول لدي ابنان، واحد بعمر 7 سنوات والثاني بعمر 6 سنوات، مداومين على الصلاة في المسجد مع أبيهم، لكن عندما يكون أبوهم خارج المنزل يصلون معي، ولكنهم كثير الحركة في الصلاة، وكل مرة أحاول أنا في صلاتي أصحح طريقة صلاتهم في السجود أو أي حركة يقومون بها وأحاول أن أنبههم في الصلاة، هل صلاتي باطلة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك من عمان وأصلح الله لك النية والذرية. بالنسبة للإنسان في الصلاة طبعا إذا تحرك الحركات على أنواع، في حركة واجبة يجب على الإنسان أن يتحركها في الصلاة، وهي مثلا لو اكتشف المصلي على ثوبه شيء من النجاسة خلعه، طبعا المرأة إذا كشفت شيء من بدنها غير الوجه والكفين بطلت صلاته، يعني تزيل النجاسة وتقطع الصلاة، تزيل النجاسة ثم تعود. لكن أنا أضرب مثال، مثلا الرجل يزيل النجاسة مثلا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلعا عليه، هذه يسمى حركة واجبة، حركة واجبة. أو شخص مثلا كان يصلي وتبين بأنه إلى غير القبلة، دخل عليه شخص وقال يا فلان أنت تصلي إلى غير القبلة، فيتجه إلى القبلة وجوبا، هذه حركة. في حركة محرمة تبطل الصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية المتتابعة التي لو دخل شخص وراء هذا المصلي قال هذا ما يصلي هذا يلعب، هذه تبطل الصلاة، هكذا نص الفقهاء. كذلك تعمد استدبار الكعبة أو تعمد كشف العورة مثلا في الصلاة، يعني يقوم فينزع شيء مثلا، هذا كل مما يعني تبطل الصلاة، يعني شخص الآن ومتجه إلى القبلة ثم استدار واتجه إلى غير القبلة، يعني هذا طبعا إذا كان ضرورة مثل شخص في السفينة أو في الطائرة مثلا غير، هذا يتعمد. في حركة بارك الله فيك مسنونة، وهي الحركة التي مثلا الإنسان يسد مثلا فرجة في الصف يتحرك إليها، أو يسحب اللي على يمينه إذا كان بينه وبين فراغ يسحب مثلا، واضح؟ أو ينبئ إنسان نام في الصلاة مثلا بيده مثلا أو بكذا، هذا مشروع. في حركة مكروهة وهي الحركة غير المتوالية، لا لحاجة، لا لحاجة، واضح؟ يعني شخص مثلا أحيانا ينزل يديه، أحيانا يرفع يديه، وأحيانا يلتفت إلى الأعلى، أحيانا يلتفت، يعني حركة ما فيها حاجة لكنها غير متوالية ولا يحتاجها المصلي، يكرهونها العلماء، يكرهونها كراهة. في حركة مباحة وهي مثلا إنسان إذا مثلا التحف بشيء مثلا وأراد أن يخرج يده مثلا يخرجها بحركة طبعا. طيب نجي لموضوعك، أنا فصلت هذا للفائدة. نجي لموضوعك أنت الآن، أولادك في الصلاة لما يصلون معك اللي عمره الله يحفظه 8 سنوات واللي عمره 7 أو 6 سنوات حركتهم كثيرة، طيب لماذا لا تلقين عليهم محاضرة قبل الصلاة؟ يعني ما دام أنت الآن خلاص اعتدت على أنهم يقومون بهذه الحركة، كلميهم قبل الصلاة، قول لهم الصلاة هذه صلة بين العبد وبين ربه، الإنسان إذا قال الله أكبر يقول الله ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، الصلاة هذه فيها تعظيم لله عز وجل، الصلاة ما يجوز فيها الحركات، ما يجوز فيها كذا وكذا. قصدي أنك أنت تستهدفينهم بالتوجيه والتعليم والتربية أفضل. إذا صدر منهم شيء في الصلاة مثلا عن يمينك مثلا ومسكتي مثلا وضعت يدك عليه ليسكن، ما في بأس، هذه ما في بأس. مثلا هو لم يركع مثلا وأنت ركعتي تقول إلا هكذا مثلا، لا بأس، هذه في مصلحة الصلاة. بارك الله فيك. أم يوسف من أبو ظبي تقول هل يجوز لي إهداء معلمة قرآن سابقة لي؟ أخشى أن يكون هذا من باب هدايا العمال، مع العلم أن هذه المعلمة ما زالت على رأس عملها والهدية قد تكون طعام أو شيء آخر. أم يوسف من أبو ظبي بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك تقول معلمة سابق، يعني أنت الآن تركتي يعني المدرسة أو المركز أو مجالس القرآن، يعني قد تكون ختمت، يعني ما في مانع، يعني بينك وبين الآن تركت المجال والمكان، عفوا تركت المكان وفقط تذكرينها بالخير وحابة تهدي لها طعام ولا شيء، ما في شيء، ما له علاقة. العلاقة إذا كنت أنت موجودة داخل الحلقة، هذه هدايا حبية، هدايا من باب تذكر من له فضل عليك، ما في بأس، بارك الله فيك. الممنوع أن يهدي الشخص هدية لمعلم أو دكتور في الجامعة أو معلم في مدرسة مثلا وهو موجود على رأس العمل، يعني هو موجود بالنسبة للطالب أيضا والمعلم موجود على رأس العمل، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقول هدايا العمال غلول. ولما جاء رجل من الصحابة يقول يا رسول الله علمت فلان القرآن فأهداني قوس، قال قوس من نار، قوس من نار، واضح؟ بارك الله فيك. أم عبد الله من الكويت بارك الله فيها تقول يعني أنا ملتزمة ومحافظة على صيام الأيام البيض من كل شهر والحمد لله، سؤالي أنوي الصيام وأبلغ أبو عبد الله بأني بصوم ولا يمنعني، أحيانا أنام هو لا يكون غير موجود، هو يكون غير موجود، يأتي بالليل متأخر عندما أقوم للسحور يكون نائم ولا أقوم عشان أبلغ بأني أريد الصيام ولا متعود على الصيام، هو عنده خبر بذلك، هل يلزمني أبلغ في كل مرة؟ أختي أم عبد الله من الكويت بارك الله فيك وتقبل الله منك، صلى الله عز وجل أن يثيبك على ما تقومين به، وتشكرين أيضا على الانتباه إلى حق الزوج، وهذا مسألة مهمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صوم النفل مثل الاثنين والخميس والأيام البيض. لكن عموما أختي الفاضلة الإذن نوعان، إذن عام وإذن خاص. الإذن العام أن يقول الرجل لامرأته متى ما حبيت تصومين صومي، متى ما حبيت تقوم من الليل قوم مثلا، متى ما حبيت تروحين للسوق تقضين تجيبين مونت البيت حوائج البيت أذلك، متى ما حبيت تزورين، هذا إذن عام، وهذا يفعل كثير من النبلاء والفضلاء اللي لهم بينه وبين يعني بينه وبين زوجاتهم علاقات قوية ورابطة قوية. هناك الإذن الخاص، إذا الإذن الخاص أن يأذن لك لهذا الشيء فيما أعطته الشريعة طبعا هذا الحق، وإلا في أشياء ليس من حقه، يعني عندك مثلا الصلوات المفروضة ليس من حقه يقول لك والله استأذنيني مثلا، ما يفعل هذا إنسان عاقل، كذلك مسألة صيام رمضان، كذلك الحج، ما للزوجة الحق أن يمنع زوجته تروح الحج إذا وجدت محرم، إذا هو رافض يوديها وتقول والله أنا بحج، أنا في عنقي يعني ركن من أركان الإسلام، ودني يا ابن الحلال، قال لا أنا ما وديك، تقول أبدا الوالد ولا أخوي ولا عمي ولا خالي ما يجوز له أنه يمنعك ما دام عندك الاستطاعة البدنية والمالية ووجود المحرم، ما له عذر. واضح؟ صدقة من مالك أنت ما له حق، والله أنت حرة، أنت لك ذمة مالية مستقلة تصدقين من مالك، تبنين مسجد، تصنعين وقف، ما له حق. واضح؟ أما الإذن الخاص، هو رجل أنت تعرفين بعض الأزواج يعني يرغب في زوجته كثيرا ويتضرر فيما لو إذا مثلا صامت الاثنين أو الخميس أو الثلاث البيض، نعم تستأذنه، فإذا أذن لها الحمد لله، ما أذن لها لها أجران، أجر نية الصيام وأجر طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمر بهذا، أن المرأة ما تصوم صوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذن. أما إذا كان مسافر لا، خلاص يسقط إذنه في مثل هذا الأمر. أم هاجر من اليمن تقول: جدي أبو أمي جت له جلطة 8 سنوات وهو مريض وعليه 8 رمضانات وعنده 6 بنات و3 أولاد ولهم قادرين يصوموا إلى آخر ما ذكرت، تقول يعني كيف نطعم عنه أم لا. أم هاجر من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لجدك الذي توفي رحمة الله عليه ومن 8 سنوات، إذا كانت الجلطة دماغية بمعنى أنه ليس في وعيه هذا ما عليه شيء، لا صيام ولا إطعام ولا شيء. واضح؟ أما إذا كانت الجلطة العادية وكان في وعيه مثلا لكنه ما مش قادر على الصيام، تطعمون عنه، ما يلزم أنكم تصومون عنه ولا أولاده مثلا، تقولين لهم أطعموا لهذه الرمضانات 8، بارك الله فيك. أبو وليد العطوي من السعودية يقول: يا شيخ، بالنسبة للصلاة الإبراهيمية، يقول أنا استمعت إلى جواب لك لأحد المتصلين في مسألة الصلاة الإبراهيمية أن تقال في التشهد الأول، يقول أنا ما أقولها لا في الركعة، لا في التشهد الأول ولا في الركعة الأخيرة من كل صلاة مثلا، يقول ماذا أفعل؟ يقول هذا في الرواتب، يقول هذا في الرواتب، ماذا أفعل؟ أخوي أبو وليد العطوي من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للصلوات عندنا على قسمين: صلوات ثنائية وصلوات رباعية وثلاثية. الصلوات الثنائية هي صلاة الفجر والسنن هذه التي يسلم الإنسان فيها من كل ركعتين، هذه يأتي الإنسان فيها بالتحيات كاملة، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى ثم اللهم صل على محمد إلى آخر، هذه سواء فريضة أو نافلة الإنسان يأتي بالتحيات في آخر الصلاة. واضح؟ بالنسبة للصلاة الثلاثية صلاة المغرب، والصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذه فيها تشهدان: التشهد الأول والتشهد الثاني. التشهد الأول يقتصر فيها في قول جماهير أهل العلم على قوله: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. واضح؟ هذا في قول جماهير أهل العلم. ثم يقوم وفي ركع في التشهد الأخير يأتي بالتحيات ويأتي بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. طيب، أنت تقول استمعت إلي أني أنا أجبت أحد المتصلين أنه ممكن يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. الجواب نعم، صحيح، الكلام اللي سمعته صحيح، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا كان يطيل في التشهد الأول ويأتي بالصلاة الإبراهيمية، فأنت ما عليك شيء يا أخي الفاضل. لكن عموما المشكلة تقول بأنك ما تأتي بها في النوافل، طيب لماذا فرقت بين النوافل والفرائض؟ الواجب عليك أنك تنتبه لهذا، بارك الله فيك، وتحرص على أن تأتي بهذا في الفرائض. أنا ما أريد الآن أخبرك بخلاف العلماء في حكم الصلاة الإبراهيمية اللي في التشهد الأخير، يعني من العلماء من يذهب إلى ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه، ومن أهل العلم يذهب إلى واجبة، ومن أهل العلم يذهب إلى سنة، لكن الإنسان ما يترك هذه الأشياء، خاصة الإنسان ما يشق عليه هذا الأمر، ما يشق عليه. وش اللي شق عليك أخوي الفاضل لما تأتي بالصلاة الإبراهيمية، خاصة المسألة خلافية، والقاعدة عندنا أن الخروج من الخلاف مستحب، والإنسان يحتاط لمثل هذه العبادات اللي هي أركان من أركان الإسلام. بارك الله فيك. الأخ محمد من فرنسا بارك الله فيه يقول: هناك أخ يقوم بالرقية في البث المباشر على، يعني ذكر وسيلة التواصل، يقول على أشخاص مرضى سواء كانوا نساء أو رجال، ويتواصل مع الجن من خلال فم المرضى، ما حكم ذلك؟ أخي محمد من فرنسا، أخي الفاضل، للأسف يعني نحن ابتلينا في هذا الزمان وفي هذا العصر بمحدثات وببدع وبممارسات وبأشياء حقيقة للأسف بعيدة عن روح الشرع وعن الوحي وعن أيضا المعقول. لهذا نجد الآن من يعني الممارسات الخاطئة ما يقوم به بعض الرقاة من خلال الرقية عبر وسائل التواصل، يفتح بث معين ويرقي الناس من وراء الشاشة. بربكم، هل هذا يعني يصدقه عاقل؟ يصدق عاقل هكذا يرقي؟ يرقي وليس تعليم. أنا ما أتكلم على التعليم، التعليم نعم جيد أن يعلم الناس رقي الشر، لكن ينفث، هو ينفث عبر الشاشة، قد يكون بينه وبين المريض كما بين المشرق والمغرب من المسافات، هل هذا معقول؟ الأمر الثاني، بعض الرقاة للأسف ابتدع أشياء غريبة جدا ويقوم بها من خلال ممارسات معينة وطقوس معينة. الرقية الشرعية يا أخوان إذا حفظناها وضبطناها عرفنا الراقي الشرعي من الراقي غير الشرعي. الرقية أولا تكون بالقرآن، بكتاب، بكلام الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري عن سورة الفاتحة: وما يدرك أنها رقية، يعني هذا تعجب قاله، وما يدرك أنها رقية. كذلك بالأوراد النبوية، الأدعية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لا تكون فيها شيء من التمتمات أو الغمغمات أو الكلام المبهم غير المعروف، وأيضا أن يكون الراقي وأيضا المريض يعلمون بأن هذا مجرد سبب من الأسباب، لا يعتمدون عليه اعتمادا كليا، وإنما بدل سبب قد يصيب وقد لا يصيب، واضح؟ ولا يكون أيضا مشتمل على يعني ما يترتب على ذلك من تعليق التمائم أو شيء من هذا القبيل، خلاص نعرفه. وبعدين الراقي يرقي هكذا، ينفث على المريض مباشرة، ينفث على المريض مباشرة. أما بينه وبين المريض كما بين المشرق والمغرب وعبر جهاز وعبر تقانة، هذه يقول الله يعني أرقي كذا، هذا كلام حقيقة يعني باطل، وينتبه الناس لهذا. وعلى الرقاة أن يتقوا الله وأن يخافوا الله ولا يتوسعوا في مسائل التجارب، تجربة الآن توسعوا فيها للأسف حتى دخلوا في أشياء يعني غاية في الخطورة. الأخ نعم الأخت أمة الله من العراق تقول: ما هو حق الأخ على أختي، وما هي حدود قوامته في الشريعة الإسلامية؟ أختي أمة الله من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لحق الأخ على أخته عظيم جدا، خاصة إذا كان هذا الأخ هو الكبير عند فقد الأب، فإن من حقه عليها أن تستأذنه كما تستأذن أباها في حياته عند خروجها، عند سفرها، عند كذا. كذلك من حقه عليها أن تحترمه كما تحترم والدها في حياته. كذلك هذا الأخ هو الذي يقوم عليها من خلال النفقة عليها والصرف عليها، هو بقية إخوانه، والذي يتولى تزويجها أيضا هو الذي يتولى تزويجها هو. ولهذا ما يعني بين الإخوة والأخوات جاءت الشريعة فأكدت عليه وحثت عليه، ولذلك يعني عندنا في الفقه مجموعة أحكام: إذا فقد الأب الابن يقوم مقام الأب في كثير من القضايا، حتى يلزم إلزام في قضية النفقة على أخته مثلا، وأيضا ما تتزوج إلا بإذنه. الأخت أمة الرحمن من ليبيا تقول: كنت أصلي صلاة من غير طمأنينة والآن أصليها بطمأنينة، هل يجب علي قضاء تلك الصلوات؟ أمة الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، السؤال قبل ما أجيبك، ما هي الطمأنينة؟ تقصدين الخشوع؟ أكيد تقصدين الخشوع. الخشوع غير الطمأنينة، الخشوع غير الطمأنينة. يقولون الخشوع أثر من آثار الطمأنينة. الطمأنينة هو أن يصلي المصلي بحيث يعطي كل عضو من أعضائه في الصلاة مكانه ومحله. عندنا حديث ما يسمى حديث المسيء في صلاته، لما دخل يصلي وصلى فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب مرة ثانية يصلي والنبي عليه الصلاة والسلام يراقبه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال سلم عليه فرد عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع المرة ثانية ثم الثالثة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا أتيت الصلاة طبعا، قال له أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كذا، ثم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، تطمئن راكعا، يعني بحيث أنه يعني لما تركع تجعل رأسك حيال ظهرك وتستقر أعضائك حالة الركوع، واضح؟ ثم ارفع حتى تطمئن قائما أو تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، بحيث يرجع كل فقار إلى مكانه. هذا الطمأنينة، الخشوع في القلب. طبعا الطمأنينة الصحيح أنه ركن من أركان الصلاة، هذا الحديث نص. أما الخشوع فهو بعض العلماء يقول واجب وبعض العلماء يقول سنة، لكن عموما الطمأنينة تنتج الخشوع، الطمأنينة تنتج الخشوع. فأنت يظهر والله أعلم أنك تقصدين ما كنت تخشعين، الآن الحمد لله بدأت تخشعين، ما عليك فيما سبق، لكن الحمد لله لمن الله عز وجل عليك به الخشوع في الصلاة. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول يا شيخ أنا فيني ضيق لدرجة أني أتمنى الموت، هل علي ذنب لأني أتمنى الموت؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يفرج كربتك وأن يبعد البلاء عنك. أختي الفاضلة بارك الله فيك، الأصل في المسلم أنه ما يفكر في هذا مجرد تفكير، فضلا عن أنه يعني يسعى في قضية يعني إنهاء وإزهاق نفسه مثلا. المؤمن ولله الحمد من أسعد الناس، متى؟ إذا عرف يعني الحقيقة التي يعني التي الأصل أن الله تعالى خلقنا لمهمة، ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ترى هذه الحقيقة لما يقف الإنسان على قمتها ويعرف لماذا خلقه الله، وأن الدنيا هذه قصيرة جدا بالنسبة للآخرة، وأن هي دار امتحان ودار ابتلاء ودار تكليف، وأنه سينتقل إلى دار أبدية سرمدية، صدقيني والله إن الإنسان تتقزم كل مشاكل الدنيا بين يديه، ما يعني يكون عنده ذاك الاهتمام والقلق اللي يعاني بعض المسلمين للأسف الشديد. للأسف لماذا؟ ما فهم الحقيقة، ما فهم لماذا خلقه، ما يعرف يعني هذه الدنيا هو يريد الدنيا كالجنة، ما يمكن. هذه الدنيا أصلا طبعت على كدر وعلى تنغيص، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في نصب وتعب وشقاء. شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم نبي إلا وابتلي وتعرض للابتلاءات وحصل له ما حصل. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. عمر أخت الفاضلة حاولي أن تفهم الحقيقة، الدنيا هذه ما حد يخلد فيها، ما يخلد فيها أحد أبدا. لذلك الأشياء التي تعترض حياتك والأزمات احتسبيها عند الله عز وجل، لأن أصلا المؤمن مبتلى، وإذا حب الله قوما ابتلاهم، والدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن. فقولي الحمد لله على كل حال، لكن إذا والله أنت وصلت إلى مرحلة يعني فعلا تتمنين الموت لأنه ضاقت عليك الأمور، ادعي بهذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد يعني خلاص ما عنده فرصة إلا ما عنده مجال، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ادعي بهذا الدعاء واجعل الأمر لله عز وجل. بارك الله فيك. أبو أحمد من إيران بارك الله فيه يقول إذا حصل مثلا شخصين في صلاة جماعة وجاء شخص ثالث، أين يقف هذا الشخص؟ هل عند يتقدم على الإمام أم ماذا يفعل في مثل هذا الحال؟ أبو أحمد من إيران بارك الله فيك ورضي عنك ومشكور على يعني كلماتك الطيبة في رسالتك. أخوي أبو أحمد، إذا كان اثنان مثلا يصليان فجاء شخص ثالث، فإنه يربت على ظهر وكتف المأموم حتى يرجع إلى الخلف، يرجع الخلف ويصفون، لأن الاثنين، لأن الثلاثة جماعة كما أن الاثنين جماعة، الاثنين جماعة يقف المأموم عن يمين الإمام، الثلاثة جماعة يقف الاثنان خلف الإمام، يقفان خلف الإمام، ما يقف لا عن يساره ولا يقف عن يمين المأموم الأول، يقفون عن اليسار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الليل وصلى معه اثنان من الصحابة من الشباب، وقف واحد عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعهما خلفه صلى الله عليه وسلم، أرجعهما خلفه. فإذا جاء شخص ثالث يعني يضع يده على كتف اليمين مثل ما يقول، يدق على كتفه اللي هو الأيمن ويرجع معه، واضح؟ إذا والله ما في مجال وقدام مجال، لا ينبه الإمام، الإمام يتقدم هو يصف وراءه. بارك الله فيك يا أبو أحمد. محمود من سوريا بارك الله فيه يقول أنا الآن مقيم في ألمانيا، يقول زوجتي حملت وفي الأسبوع الثامن بدأ معها نزيف حاد جدا، ذهبنا بها إلى المستشفى أثناء قضاء حاجتها يعني سقط في المرحاض وذهب الجنين بغير إرادتها، هل علينا شيء؟ أخوي محمود من ألمانيا، طبعا تقول أنت من سوريا مقيم في ألمانيا، أسأل الله تعالى أن يعوضكم خيرا. أخي الفاضل، ما جرى لامرأتك لم يكن قصدا كذا؟ يعني زوجتك ما قصدت هذا الشيء وحصل سبحان الله العظيم من دون إرادتها ولا قصدها ولا تعمدها، وإنما حصل نزيف قدر الله عز وجل ينزل بهذه الطريقة، ما عليكم شيء ولله الحمد، وذلك لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولذلك ما على زوجتك شيء ما دام أنه حصل خطأ، ويظهر بأن مثل ما ذكرت بأن الجنين يعني توفي في بطنها كما أفهم، وحصل نزيف شديد وشيء من هذا القبيل، أسأل الله تعالى أن يعوضكم خيرا. أمة الله من اليمن تقول خالتي وجدتي دائما يغتابون الناس وأنا أنصحهم لكن أستحي أحيانا، وكل ما يعني قالوا كذا وكذا يقولون علي هذا، يعني بأني أنا بتقول علي ويكشفنا أسرار بيوتهن، وأمي دائما تشك فيني أنا، إذا أمي تشك فيني وما تثق فيني ما الحل؟ يعني أقول يا يوم ما راح أقول لأحد، قالت أحيانا الواحد يغلط، قلت للواحد إذا غلط ما راح يدخل النار كما أني أنا ما أغتاب الناس إلى آخر. تقول كيف أتعامل يا أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك؟ أولا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهي من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغيبة وبين الآثار للغيبة، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الثانية بالنسبة لخالتك وجدتك، يجب عليك أن تحتسبي عليهم بالنصيحة، تقول لهم يا جدتي يا خالتي اتقوا الله في الناس، هذه حسنات تذهب إليهم، حسنات تذهب إليهم. كيف الآن أنتم تصلون تذكرون وتقرؤون القرآن تعطون حسناتكم لأناس آخرين؟ ها، يقول بعض السلف يقول والله لو كانت يعني لو أردت أن أغتاب أحدا لاغتبت والديهم أحق بحسناتي. يقول لو أردت أني أغتاب أحد، يعني ما كان يغتاب أحد، يقول أحسن ناس وأفضل ناس عندي أغتابهم والدي علشان يأخذوا من حسناتي. فلذلك قولي لهم الكلام هذا وذكريهم بالله وجيبي لهم بعض النصوص يعني المرهبة من الغيبة، موجود الحمد لله يعني في كتب السنة وذكريهم قضية والدتك ما تثق فيك هذه مسألة راجعة لك أنت. لماذا الوالدة ما تثق فيك؟ قولي لها لماذا ما تثقين فيها؟ هل أنت نقلت أسرار البيت مثلا؟ تقولي لا، أثبتي لها هذا الشيء. فحاولي قدر المستطاع أن تسترضي والدتك وتستفهمي منها، وتقولي لها الكلام اللي ينقل عني غلط، وأنا ما أنشر أسرار البيت، وأنا فقط أنبه جدتي وخالتي أنهم ما يغتابون. بارك الله فيك ورضي عنك. أم خالد من العراق بارك الله فيها تقول دعاء اللهم أن يعود بعظمتك أن أغتال من تحتي. تقول يعني ما معنى ذلك؟ أختي أم خالد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدعاء من أدعية وأذكار الصباح والمساء. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهذا من أعظم الأدعية تمسك فيها الإنسان. ولذلك الإنسان أحيانا وهو يمشي على الأرض قد يحصل له ضرر من 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 أسفل، كما أنه يأتي عليه الضرر من أعلى، هو دعا الله عز وجل لكن من أسفل، كان يتردى في حفرة أو يخسف به والعياذ بالله مثلا، أو يحصل زلزال مثلا ويعني يذهب في الأرض، أو يحصل مثل ما يحصل في بعض البلاد والعياذ بالله التي فيها ما يسمى بالألغام مثلا، البلاد التي فيها حروب وفيها فتن، قد يكون ألغام في الأرض يحصل والعياذ بالله أنه يدوس على لغم فينفجر به مثلا، وشيء منها، أو من الشياطين أيضا، من الشياطين قد يعني تتسلط عليه من 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 أسفل مثلا. فلذلك يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم، وأسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم. شيماء من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم استعمال المسبحة الإلكترونية؟ أختي شيماء من المغرب بارك الله فيك، يعني الأصل أن المسلم يسبح بأصابع يديه، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كان طبعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الحصى والنوى، يعني ممكن يسبح يعد التسبيحات بالحصى وبالنوى وبالعقد أيضا، يعقدون مثلا مثل السبحة الحالية. هذه مستنطقات يا أختي الفاضلة كما ورد بذلك الأحاديث، فالأفضل الإنسان ما يتخلى عنها. لكن عموما المسبحة الإلكترونية يعني إذا كان الإنسان يخفيها مثلا، يخفيها في جيبه مثلا، أو يسبح بها في غير حضور الناس، طيب ما في بأس، لن يخشى على الإنسان الرياء. يعني الإنسان اللي حاط خاتم التسبيح هذا بيد المسبحة الإلكترونية يعني قد يقول الناس شوفوني شوفوني مثلا، ويخشى على عبادته. أما إذا أخفاه يظهر لي بأن هذا ليست مثل يعني بقية الأشياء. عموما تتنبهين لهذا. أم خالد من الرياض السعودية بارك الله فيها تقول يعني إذا ذهبت إلى الحج وأنا ما ضحيت ما الحكم؟ يا أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة للحاج ليس من شروط صحة الحج أن يكون قد عق عن نفسه أو ضحى عن نفسه مثلا، ما له علاقة، ما في ارتباط أختي الفاضل، ما في ارتباط. الأضحية بابها مستقل، والعقيقة بابها مستقل، والحج بابها مستقل، وما يعني ينقله بعض الناس هذا كلام يعني عوام، كلام جهال، سامحيني أقول الكلام هذا، إنه والله اللي ما عق عن نفسه، اللي ما عقوا عنه ما عق عن نفسه ما يصح حجه. وين منين جابوا الكلام هذا؟ اللي والله ما يضحى ما يصح حجه، من وين جابوا الكلام هذا؟ بالعكس، بل الحاج إذا راح للحج ما يضحي، يكفيه الهدي، يكفيه الهدي في مكة، ما في داعي. لذلك قلت الفاضلة ما عليك شيء، بارك الله فيك وتيسري لي الحج. أم أحمد من اليمن تسأل تقول ما حكم أن أزور قبر أبي وأدعو من دون بكاء عند المقبرة؟ أم أحمد من اليمن رحم الله والدك وغفر الله له، جعله الله تعالى في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين. أختي الفاضلة بارك الله فيك، النهي عن زيارة المرأة للمقابر ليست العلة البكاء أو عدم البكاء، لا ليست هذه العلة. الأصل أن الإنسان لما يزور المقابر يزورها لنفسه هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، هذا الأصل، يعني الأصل من زيارة المقابر أن الإنسان إذا راح للمقبرة يروح ويعتبر لما يشوف المقبورين ويشوف الناس، وهذا هذا غني وهذا فقير وهذا قريب وهذا بعيد وهذا ذكر وهذا أنثى وهذا صغير وهذا كبير، يعرفهم طبعا إذا كان يعرفهم أو ما يعرفهم، مثلا يتعظ هو: وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. هذا القصد. لذلك أخت الفاضل ليست العبرة والله تبكي ولا ما تبكي، ها؟ في رجال يبكون وفي نساء ما يبكون. يقال للرجال ممنوع تزورون المقابر، ما يقال هذا الكلام. يعني في بعض الرجال إذا دخل المقبرة انهار، وفي بعض النساء ما شاء الله ما يهمه. لا، العبرة أخت الفاضلة المقصود التزام أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا كثيرا ما أجبت عن هذا السؤال وبينت بأن زيارة النساء المقابر مسألة خلافية ما فيها إجماع من أهل العلم من يمنع مطلقا، ومن أهل العلم من يجيز مطلقا، ومن أهل العلم من يفرق بين الزيارة يعني المتكررة والزيارة النادرة زائرات القبور. فلذلك أنا أنصحك أخي الفاضل لا تفعلين، يعني تريدين نفع الوالد ادعي له وأنت في بيتك، ادعي له وأنت في صلاتك، لا تذهبين إلى المقابر. هذا الذي يظهر لي أنه الراجح، بارك الله فيكم. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم ما يتيسر من مما يتيح وقت البرنامج للإجابة على أسئلتكم. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.